أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الحلقة السابقة أسماء 10 أشخاص ادعيت لهم المهدوية تاريخيا، وهناك أشخاص آخرون ادعيت لهم المهدوية قديما وحديثا. من هؤلاء الذين ادعيت لهم المهدوية في العصر الأخير، في الفترة الأخيرة، محمد بن عبد الله أو محمد عبد الله القحطاني الذي قتل عام 1400 هجرية. هذا ادعى أنه المهدي المنتظر، واحتل الحرم المكي الشريف مع مجموعة من المسلحين، أبرزهم صهره جهيمان العتيبي، وحصلت اشتباكات نتذكرها في ذلك العام. حصلت اشتباكات عنيفة بينه وبين قوات الأمنية والعسكرية السعودية، قتل هو والعشرات من جماعته داخل المسجد الحرام. هؤلاء ادعوا بأن القحطاني هو المهدي المنتظر. طبعا صارت مجزرة من الطرفين، مجموعة من الحجاج والزائرين، مجموعة من الموجودين في الحرم قتلوا، وكذلك قتل حوالي 170 رجل أمن سعودي. وقد استمرت المواجهات 15 يوما حتى استعانت السلطات السعودية بالفرنسيين الذين أرسلوا خبراء عسكريين للسيطرة على الحرم. وبعد ذلك انكسرت شوكة هؤلاء واستسلم الباقون، منهم جهيمان العتيبي الذي تم إعدامه مع أشخاص آخرين. هذا الرجل ادعى لنفسه المهدوية. طبعا هذا الرجل في الأصل هو ينتمي إلى المدرسة السلفية التي تسمى الجماعة السلفية المحتسبة، ومن طلاب عبد العزيز بن باز مفتي السعودية السابق. هذا الشخص استند في ادعاء المهدوية استند إلى الأحلام. يعني لاحظ، عجيبة حقيقة، إنسان يستغرب، يعني قضية بهذه الأهمية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بالمهدي، الصحابة الأئمة التابعون المسلمون ينتظرون الإمام، وإذا يأتي شخص يقول بأنه الحلم الرؤيا تشهد بأني أنا المهدي. متى كان الحلم دليلا؟ الإنسان هل يعتمد على الأحلام في العلاج؟ الشخص المريض يعتمد على الأحلام، أو يراجع طبيب مختص يعتمد على حجة، على برهان، على منطق؟ هذا الرجل أيضا استند إلى الأحلام، يقول الحلم يشهد بأن المهدي. فأدى إلى كارثة والانتهاك حرمة الحرم المكي والكعبة الشريفة. طبعا هذا الرجل هو قحطاني، أصلا ليس منتسبا، ليس هاشميا، ولكنه ادعى، وربما أيضا اعتمادا على الأحلام، ادعى أنه هاشمي وانتسب إلى الإمام الحسن عليه السلام، باعتبار ما ورد من أن المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذرية فاطمة الزهراء. الثاني عشر ممن ادعى المهدوية من الدجالين في عصرنا هو ضياء القرعاوي، الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، وأضاف لذلك خرافات وسخافات عجيبة. ادعى أنه ابن الإمام علي، الابن المباشر للإمام علي، وأن نطفته كانت في السماء وبعد ذلك نزلت في رحم أمه. يعني عجيب حواقع إنسان يستغرب مثل هذه الادعاءات السخيفة. والذي يستغربه أكثر أنه كيف تنطلي هذه السخافات على بعض الناس السذج والمغفلين فيصيرون ضحايا لغيرهم. ورد عندنا: شر الناس من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. هؤلاء أشر من هذين الصنفين، لأنهم باعوا دينهم ودنياهم بدنيا غيرهم. جمع هذا الشخص مجموعة وجمع الأسلحة في بداية سقوط نظام الطاغية في العراق، كان الوضع الأمني منفلتا، وجمع أسلحة في منطقة تسمى الزرقة قرب النجف الأشرف، وما كانت هناك أجهزة أمنية منتظمة، وعين ساعة صفر لاقتحام مدينة النجف الأشرف وانتهاك الحرمات وقتل العلماء والمراجع وطلبة الحوزة العلمية والمؤمنين والزائرين. ولكن قبل ساعة الصفر انتبهت السلطات الأمنية وانقضت عليه، ودارت اشتباكات عنيفة، قتل خلالها هذا الدجال ومجموعة من أتباعه، واعتقل آخرون. وبعد ذلك انكشف بأن هذا الشخص مرتبط بأجهزة أمنية لبعض دول الجوار الداعمة للإرهاب، الإرهاب الذي اكتوى منه العراقيون. كان هذا الشخص مرتبط ببعض الأجهزة الأمنية لبعض دول الجوار الداعمة للإرهاب، الدول المعروفة. على كل حال، إذن هناك مجموعة من الأشخاص ادعيت لهم المهدوية ادعاء باطلة، بالرغم من أن بعض هؤلاء هم ما ادعوا لأنفسهم المهدوية، ولكن بعض الأتباع والمغفلين ادعوا لهم المهدوية كما تقدم. هذا ماذا يكشف؟ يكشف أمرين: الأمر الأول أن قضية المهدوية وظهور الإمام المهدي والتبشير بالمهدي أمر مسلم بين المسلمين، بحيث ادعيت المهدوية لأشخاص منذ القرن الأول إلى عصرنا الحاضر. جيل بعد جيل المسلمون ينتظرون ظهور المهدي المنتظر. والأمر الثاني أنه هذا الادعاء الحق، هذه الحقيقة الدينية يمكن أن تخترق من قبل بعض الدجالين فيسيئون استغلالها ويخدعون الناس بها لتمرير ادعاءاتهم الباطلة ودجلهم ومطامعهم. لذلك هنا ينبغي أن نتوقف توقفا جادا، ينبغي أن نتوقف توقف المتأمل، أنه ما هو السبب الذي جعل من هذه القضية الحقة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ورواها الصحابة والتابعون والعلماء جيلا بعد جيل، يعني من الحقائق الثابتة المتواترة قضية الإمام المهدي قضية حق، كيف استغلها الدجالون والظالمون للتمويه على المسلمين في ذلك؟ هنا ينبغي أن نتوقف قليلا ونعرف كيف نثقف الجمهور الثقافة المهدوية الصحيحة. نحن نلاحظ أن الانحراف في هذه القضية وسوء الفهم في هذه القضية منتشر بين الجمهور، وليس منتشرا بين العلماء والفضلاء وطلاب الحوزة العلمية. منتشر هناك ما منتشر هنا. لماذا؟ ما السبب؟ هنا ينبغي أن نتمعن، أن نتمهل، أو نعطي ضوابط عامة للتثقيف الصحيح بالقضية المهدوية. قبل ما ندخل في هذا الموضوع نقدم مقدمة. الأديان عادة والمذاهب ترتكز في نفوس أصحابها على اعتمادا على ثلاثة أسس. الأساس الأول الحجة والبرهان، الأساس الثاني العاطفة، الأساس الثالث الإيمان بالغيب. ما يركز الأديان في نفوس أتباعها عادة هذه الأمور الثلاثة. أما الحجة والبرهان فهو أساس لتثبيت العقيدة، لأنه العقيدة التي ما تمتلك حجة وبرهان تعتمد على سخافات، تعتمد على ادعاءات فارغة من الحجة والبرهان، ما تستقيم في نفوس المجتمع. واحد يقول أنا أعتمد على حلم، أعتمد على ادعاءات غير ثابتة ما فيها حجة وبرهان، مجرد ادعاء، هذا ما يرتكز في النفوس، بعكس العقيدة التي تبتني على حجة قوية. الإنسان إذا كان عنده حجة قوية يصمد أمام الفتن، أمام الشبهات، أمام الضغوط. كثير من المؤمنين على مر العصور قديما وحديثا واجهوا معاناة، سجون، تعذيب. هناك تمحص العقائد، الإنسان بالسجن يفكر يقول هذه العقيدة التي أسجن من أجلها وأعذب من أجلها هل تستحق هذا الصمود وهذا التحمل وهذه المعاناة أو لا؟ إذا كان عنده حجة قوية، إذا كان عنده برهان قوي يصمد أمام التحديات والتعذيب والصعوبات. أما إذا ما كان عنده حجة قوية تتزلزل عقيدته ويترك العقيدة. إذن الأساس الأول الذي يركز الدين في نفوس أتباعه هو الحجة والبرهان. الأمر الثاني العاطفة. إذا كانت هناك عاطفة جياشة هذه تقوي ارتباط الأتباع بالدين وتعاليم الدين، بخلاف بعض الأديان التي لا توجد فيها بعد عاطفي، تكون جافة، المجتمع ما يتفاعل معها. طبعا العاطفة لها بعد إيجابي، ولكن ينبغي أن لا تتجاوز حدها، لأن ما تجاوز حده ينقلب إلى ضده. العاطفة لا تصح أو لا يصح أن توجه الأتباع، أن توجه المتدينين، أن توجه المؤمنين. الذي يوجه المؤمنين الحجة والبرهان، العاطفة تؤجج النفوس باتجاه ما هو حق، باتجاه ما ثبت عليه البرهان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإيمان بالغيب، لأنه الدين يبتني على الإيمان بالغيب مع غض النظر عن التفاصيل. فالإنسان المتدين يؤمن بما وراء هذا العالم المحسوس الذي يعيشه، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بالمعاد، يؤمن بالإعجاز، يؤمن بما وراء المادة حتى يكون متدين. وإلا الذي ما يؤمن بذلك ما راح يكون متدين. هنا تحدث مشكلة، لأنه عالم الغيب عالم غريب على الإنسان، غير معتاد للإنسان. ولذلك نجد أن البشر على مر العصور يشككون ويتوقفون في الإيمان بعالم الغيب. حتى الأمور الثابتة التي هي من ركائز العقيدة كثير من البشر يتوقفون فيها، لأن أمر غير معتاد لهم، والناس أعداء ما جهلوا. الناس معتادون على عالم المادة، العالم المحسوس، أما العالم غير المحسوس ما وراء المادة، الأمر غير المألوف، يكون غريبا في نفوسهم، فلا يتجاوبون معه إلا إذا قامت هناك حجة قوية. ولذلك نحن نجد بأنه القرآن الكريم يؤكد على أمرين بالنسبة للأمم السابقة. الأمر الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا أيضا أمر غيبي، كثير من الناس ما يستوعب الإيمان بالله، الإيمان بما وراء المادة، بعالم الغيب. القرآن الكريم يؤكد في آيات كثيرة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يؤكد عليه القرآن الكريم هو الإيمان بالمعاد، لأن المعاد أيضا أمر غريب. كيف الإنسان يتصور أنه شخص يموت ومجتمع يموت، مجتمعات تموت، ثم بعد ذلك تحيا بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كان الكثير من الناس ما يستجيبون لدعوات الأنبياء ورسالات الأنبياء، لأنهم لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالمعاد. القرآن الكريم أكد على ذلك في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استغرب الإنسان، هذا يحتاج إلى تدخل عامل غيبي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الحجة، يقول هو أنت كيف خلقت؟ الذي خلقك، الذي خلق هذا العالم أول مرة هو الذي يستطيع أن يحييه. بل نحن نجد حتى المؤمنين وحتى بعض الأنبياء طالبوا البارية سبحانه وتعالى بأن يريهم عملية الخلق، وإن كانوا مؤمنين هم ما عندهم شك، ولكن باعتبار أنه هذا أمر غيبي يحتاج إلى تدخل عامل غيبي وهو أمر مستغرب، فيريدون أن يروا ذلك. حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل أحد أنبياء أولي العزم، قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. إبراهيم مؤمن ما عنده شك، ولكن يريد أن يرى عملية إعادة الخلق، لأن هذا في الشيء غريب. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول هذه الطيور الأربعة قطعها تصير أشلاء وعظام وخليهن على طرف جبل، زين، وادعو هذه الأشلاء والعظام سوف يأتين إليك، يعني راح تحيا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا تكون عملية الخلق أو عملية إعادة الخلق والمعاد يوم القيامة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن حتى المؤمن، حتى كبار المؤمنين، النبي أيضا يستغرب هذا الشيء وإن لم يكن شاكا، ولكن يريد أن يرى الأمر المستغرب. الإنسان يرغب أن يراه وما يكتفي بما هو مطمئن به من خلال عقله والحجة والبرهان. إذن نحن نلاحظ بأن كل ما هو غيبي الإنسان يتوقف فيه، أو لا أقل يكون منشأ لإثارة الشبهات فيه، لأنه أمر مستغرب. هذا من جملة الأسباب التي جعلت القضية المهدوية مبهمة في نفوس الناس، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا في حلقة مقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.